الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 36. قوله رحمه الله تعالى: والنية شرط لجميع الأعمال. النية لغة القصد، ومحل القصد القلب، ولا تعلق للنية باللسان. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد وغير ذلك. قال: ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبه لا باللفظ. ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فإن النية هي من جنس القصد. انتهى كلامه رحمه الله في المجلد 22 218 من مجموع الفتاوى. ولا يشرع التلفظ بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علم الصحابة صفة الوضوء ونقلها عنه، ولم يذكر أحد منهم، لا عثمان ولا عبد الله بن زيد ولا علي بن أبي طالب ولا أبو هريرة ولا عبد الله بن عمر ولا غيرهم ممن نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقل أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا توضأ قال بلسانه نويت الوضوء، وإنما هذا بقلبه. وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله مردود عليه، فالنية عمل قلبي. قال الإمام تيمية رحمه الله: وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم: بل لا يستحب التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا، كما لا يجب باتفاق الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا. وهذا القول هو الصواب الذي جاءت به السنة. ولو لم يتكلم بالنية صحت صلاته عند الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين. انتهى كلامه. وقوله العلامة بن سعد رحمه الله تعالى: شرط لجميع الأعمال، أي النية، أي لصحتها وقبولها وإجزائها، لأن لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنه الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه عن عمر رضي الله عنه. فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون العمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال، كما أفاد ابن القيم رحمه الله. قوله: من طهارة، أي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة بالماء والتيمم، فكلها يشترط لها النية لحديث عمر رضي الله عنه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والنية من شرائط الطهارة للأحداث كلها، لا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بها. روي ذلك عن علي، وبه قال ربيعة ومالك والشافعي والليث وإسحاق وأبو عبيدة وابن المنذر. انتهى، وهو مذهب الإمام أحمد. قوله: وغيرها من طهارة وغيرها، شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. وغيرها يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكلها يشترط لها النية، لأن القربات كلها مبناها على النيات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فما حكم التسمية عند الوضوء؟ قوله: ثم يقول بسم الله، أي عند ابتداء وضوءه. دليل ذلك عموم الأدلة، ومنها ما بوب عليه الإمام البخاري باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدهم إذا أتى أهله قال بسم الله. الحديث متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله في شرح الحديث: وفيه أن التسمية عند ابتداء كل عمل مشروع، مستحبة تبركا واستشعارا أن الله هو الميسر لذلك العمل والمعين عليه. وكذلك استحب مالك وعامة أئمة الفتوى التسمية عند الوضوء، والتسمية أيضا للاستعانة. وقال ابن الملقن: هي سنة عند الأئمة الأربعة. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهو ضعيف، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وفي إسناده يعقوب بن سلمة والليثي مجهول، كذلك سلمة بن وردان ضعيف. البخاري يقول لا يعرف له أي ليعقوب سمع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة. قال أحمد لا يثبت فيه شيء كما في بلوغ المرام للحافظ. قوله ويغسل كفيه ثلاثا، أي من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أوله. دليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، متفق عليه. والغسل جريان الماء على الأعضاء، يعني ليس مجرد مسح بل جريان الماء على العضو، ولأن الكفين آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. وسميت الكف كفا لأنها تكف عن البدن الأذى، وسميت الكف كفا لأنها تكف عن البدن الأذى. قال النووي رحمه الله هذا دليل على أن غسلهما أي الكفين في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء. انتهى من شرح مسلم. وأما إذا استيقظ من النوم سواء كان من نوم الليل أو نوم النهار فيلزمه غسل يديه قبل إدخالهما الإناء. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، أي لا يغيب يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. الجمهور حملوا هذا على أنه نهي تنزيه، وظاهر الدليل يدل على أنه للتحريم وليس هناك صارف يصرف عن ذلك. قال النووي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهما هذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس، والأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا. ثم مذهبنا أي الشافعية ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم، وهذا مذهب جمهور العلماء. قلت والصواب أن النهي للتحريم لعدم وجود صارف مع الحكم ببقاء الماء على طهارته كما قال الجمهور والله أعلم. وممن قال بتحريم غمس اليدين في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم قبل غسلهما ابن عمر وأبو هريرة والحسن البصري وأحمد، ورجحه الصنعاني والشوكاني بن تيمين رحمه الله تعالى.